بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذه فائدة تبع أخونا سعيد قبل أيام ونسيت أن أقرأها، على ما يتعلق بالمجتبى. المجتبى للنسائي أهو من جمعه أو من اختصار ابن السني؟ نقلها عن أحد الباحثين. له مبحث اسمه الإمام النسائي وكتاب المجتبى. أحد الباحثين له مبحث اسمه الإمام النسائي وكتاب المجتبى. رجح فيه أنه من اختصار، أنه من تأليف النسائي وليس من اختصار ابن السني. واستدل على ذلك بأمور. أولا، نسبة الكتاب إلى مؤلف النسائي. كثير ممن يثبت الكتاب ينسبه إلى النسائي نفسه ولا ينسبه إلى ابن السني. ثانيا، ابن السني نفسه يصرح في المجتبى أنه سمع من النسائي، أنه سمعه من لفظ النسائي. فيقول في بعض المواضع: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه، ويذكر الباب. يقول من لفظه يدل على ما أخذه عنه، ولو كان اختصارا من الكبرى ما ناسب هذا اللفظ في هذا الموضع. قال أيضا: صرح جماعة من أهل العلم بأن المكتبة من عمل النسائي، منهم أبو علي الغساني، نسبه إلى النسائي نفسه. وكذلك ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول نسبه إلى النسائي، قال: وصنع المكتبى إلى النسائي. ابن كثير قال: وجمع النسائي السنة الكبرى، ثم انتخب منهما هو أقل حجما من ابن الرهط. قال: ومن الأدلة على ذلك أن الذين ألفوا في أطراف الأحاديث كابن عساكر والمزي أدخل كتاب المجتبى في كتبهم، وأدخل الكبرى، فرقوا بينهم، وكلاهما عزوا للنسائي. كذلك الذين يسوقون أسانيدهم إلى المكتبى، جميع الأئمة المتأخرين الذين يسوقون أسانيدهم إلى المكتبى يروونه من طريق ابن السني عن النسائي، يصلون بإسنادهم إلى النسائي، ما يكتفون إلى ابن السني، يصلون بأسانيدهم إلى النسائي. ولكن السبب يقولون أنه تفرد بروايته عن ابن السني، فظن بعض أهل العلم أنه اختصر، وإنما تفرد بروايته. وما يدل على ذلك قالوا أن هناك أحاديث في المجتبى ليست موجودة في الكبرى، ليست قليلة، أحاديث متعددة ليست موجودة في الكبرى، فكيف يسوغ ابن السني أن يأتي بحديث من قبل نفسه ويدخلها في الكتاب وليست موجودة في الكبرى؟ الذين قالوا بأن باختصار المسني الذهبي هو أول من ذكر هذا، تبعه على ذلك السبكي وابن ناصر الدين الدمشقي. إذن الصحيح أن المكتبة من عمل النساء نفسه، لين تقدمت معنا الفائدة كلام الذهبي. صفحة كم من وقف عليه عند الكلام الكتب الستة؟ مياه وجدت 177 177 اكتب عليه الأقرب معلقنا الحاشية عند قول الذهبي لم يصح، أو عند قولي ذكر أن المختصر اختيار المسني، يقول الأقرب أن المكتبة من صنع النساء وليس من اختصار المسني. الأقرب أن المكتبة من صنع النسائي، من صنع النسائي نفسه وليس من اختصار ابن السني. إذن أقوى ما يستدل به على ذلك أن الأسانيد كلها وصلت إلى النسائي، ما يختصر به إلى ابن السني. لو كان ابن السني والذي انتقى من الكبرى لكان الأسانيد تصل إليه فقط، هذا أمر. الأمر الثاني أحاديث في الصغرى ليست موجودة في الكبرى، لو كان انتقاء ما له أن يزيد أحاديث ليست موجودة في الكبرى. طبيعة كاملة كانت أولا مفقود بينها بعض الأحاديث، ثم الطبعة الأخيرة التي طبعت مؤسسة الرسالة كاملة وليست قليلة حتى يقال أنها سقطت. وأيضا نعم نص على هذا، نص العلماء على هذا، دل على أن هذا أمر معلوم من قبل. أخذنا في الدرس السابق مسألة المسألة المشهورة ما يتعلق بالتصحيح في هذه الأزمان المتأخرة، خلصنا بأنه لمن اجتهد، للمجتهد الذي عنده الأهلية أن يصحح على حسب قواعد المحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه. فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن فارس قال: حدثنا مكي بن بندار قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج، وخلق الورد الأبيض من عرقه، وخلق الورد الأصفر من عرق البراق. قال المحقق: آفته الحسن بن عبد الواحد القزويني. قال الذهبي: الميزان روى في خلق الورد خبرا كذبا وهو غير معروف. قال ابن عساكر: هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح. تنبيه: لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره من اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقيني وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط، وسكتوا عن التحسين. الظاهر أنه كان مقصودهم بالتصحيح أعم من كوني صحيحا وحسنا، لأن الحسن داخل في قسم الصحيح من جهة تقسيم إلى صحيح وضعيف الذي كان عليه المتقدمون. الذين حكموا بالتصحيح أو كلامهم على التصحيح كان شاملا للكلام على التحسين. قال: وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، فيحتمل أن يجوزه. وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواية كلها ضعيفة لكن مجموعة قد يحسن. أما الحديث حديث أنس طرقه من أحسن من جماعة طرقه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضل. وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه، وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها. ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، حيث قال: فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخر. إذن كان كلام ابن الصلاح عاما في التصحيح والتحسين، وكذلك كل من جاء بعده هذا مقصودهم أنه يجوز التصحيح والتحسين. وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. هو منع أن تجزم اعتمادا على الإسناد فقط، أما إذا تأكدت أنه ما له طرق أخرى فلم يمنع. سيأتي كلامه من عنده مقدمة. نعم، كلامه قبل المعلل أظن، عندما ذكر تنبيهات قبل المعلل قبل النوع 18 أو نحو ذلك. إنما مقصود أنه ما يجزم من أجل بضعفه من أجل الإسناد، لابد أن يكون مستوعبا للطرق لأنه قد يكون له إسناد آخر. أما إذا لم يكن له إلا إسناد فلا نستفيد منه أن ابن الصلاح يمنع قبل، نعم بعد المقلوب بعد النوع 22. قال: إذا رأيت حديثا، قال ابن الصلاح رحمه الله، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. إذن هذا صريح منه أن لك أن تضعفه لكن تعني بذلك الإسناد. قال: وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف المتن بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، أي بناء على ذلك الإسناد فقط، لابد أن يكون مستقرئا لطرق الحديث، هل له طرق أخرى أم لا. قال: فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه. إذا أما التضعيف ما منع التضعيف، ابن الصلاح لم يمنع التضعيف، وكلامه هذا أيضا يدل على ذلك. قال: وقد منع فيما سيأتي ووافقه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم، وإن لم يوافق على الأول كتب المحقق، انظر ما كتبه حمزة المنباري حول هذه القضية في رسالة الوجيزة تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح، قد أفاد وأجاد. تفرد هذا الرجل أو هذا الباحث تفرد عن جميع العلماء بأن ابن الصلاح ما منع التصحيح، كلامه واضح في ذلك بأنه منع. حاول أن يستند إلى بعض كلامه لكن ما يسلم له، كما سيأتي معنا أماكن تدل على أنه قصد التعميم. حاول أن يحملها على بعض الأجزاء النازلة الذي ليس في إسناده من يعرف وهكذا، لكن كما سمعت جميع من أتى بعد ابن الصلاح ما فهم إلا هذا من العلماء، ما فهمون كلامي إلا أنه يمنع. قال: فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان إضافة آليتهم، وإن لم يوافق على الأول. ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا، وإن لم يوافق على الأول ما فهمناها، يعني يقصد التصحيح فقط، هو ما وفق لا على التصحيح ولا على ما وفق على المنع منها جميعا. وإن لم يوافق ولم يوافق معناه. قال: ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى، كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها الذي وضعها القصاص، أو ما فيه مخالفة للعقل أو للإجماع. قال: أما التضعيف تقدم على أنه لم يمنع ذلك، وإنما تحرز أن لا يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على إسناد إلا إذا علمت أنه ليس له إلا ذلك الإسناد، ومن باب أولى الوضع لا يمنع من ذلك. قال: أما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجد الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. قال الإمام النووي رحمه الله: من أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة قال ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك، فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيح. قال ابن الصلاح: ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط، وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه، مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة الأصول، فأشار بينبغي إلى الاستحباب. ينبغي قد تطلق على ما كان واجبا، ولكن سياق الكلام يقتضي ذلك أنه قصد الاستحباب. يعرف المعنى من ينبغي على حسب سياق الكلام. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال: ولذلك قال المصنف زيادة عليه: فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاه، ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله، وفي مسألة القطع بما في الصحيحين. يعني النووي ما فهم أن ابن الصلاح أوجب ذلك. قال: وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب، وكذا في المنهج الروين. خاتمة: زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك، أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الأشبيلي خال أبي القاسم السهيلي قال في برنامجه: اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات. لحديث من كذب علي انتهى، ولم يتعقبه العراقي، وقد تعقبه الزركشي في جزء له فقال فيما قرأته بخطه: نقل الإجماع عجيب، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، فقال في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع، ولا يزال عمل العلماء على ذلك، يحتجون بما في كتب السنن وما في الصحيحين من غير أن يسمعوا، من غير أن يتصل لهم سماع بهم. فعامة العلماء ليس لهم سماعات في الكتب المشهورة. كتب الحديث المشهور. وحكى الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال إلكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به، وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويها لأنه لم يسمعه، هذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقال هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام عز الدين معروف عزه عز الدين بن عبد السلام، عندنا هكذا شكل الدين بالفتح عز الدين. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد عبد الحميد، وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية، ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منه. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صوره، وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار، ولكن لما بعد التدليس فيما اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس. انتهى. قول رجع الشارع لقول أطباء في صور، أي هم عملوا بالطب الذي توارثه الناس علما به كالحجامة والكي، قال أمثل ما تداويتم به الشرطة محجم أو لذعة أو شربة عسل أو كية بنا، فنعم هذا المقصود، أي أنه أباح الشرع للناس أن يعودوا إلى الأطباء. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا من يكوي بعض أصحابه وكواه، وهكذا حجم بعض أصحابه وكواهم، هذا هو المقصود بهذه العبارة. أما قول ليست كتب ما أخذ إلا في الأصل عن قوم كفار، الله أعلم، قد يكون أخذه عن نعم هم في كانوا في جاهلية. نعم كان العرب قبل الإسلام على كفر وجاهلية. على كل مسألة العمل بالكتب لا شك أن هذا اشتراط أن يسمع، هذا بعيد، ولكن يشترط أن تكون أن يكون الكتاب يعني صحت نسبته إلى مؤلفه، تصح نسبته إلى المؤلف ويؤمن فيه، يؤمن فيه من تحريفه وتبديله بالمقابلة على الأصول. الذي اشترط فيه أن تصح نسبته إلى مؤلفه وأن يؤمن فيه من التحريف والتبديل بالمقابلة على الأصول. الله المستعان. قال: وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها. فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع. وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقه. قال: وليس الناقل للإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة. الذي هو هذا محمد بن خير بن عمر الأموي الأشبيلي خال أبي القاسم السهيني. لا يروي إلا ما قد رواه وسمعه أو ما يحتج إلا ما رواه وسمعه، هذا في نظر. قال: بل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه، فليت شعري أي إجماع بعد ذلك. قال: واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجب وأعجب من كذب عليه متعمدا، إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما في تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله. لما اشترط أن تكون سمعته، الشرط أنك تنسب إليه ما قاله ولا تنسب إليه ما لم يقله حتى يتحقق أنه قال. وهذا لا يتوقف على روايته، بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو نص على صحته إمام، وعلى ذلك عمل الناس. تعليق المحقق ما فهم. قال: هذا من عجلة المصنف في الاختصار والنقل. قال: واستدلاله على المعنى بالحديث المذكور أعجب وأعجب، إذ ليس في الحديث شرط ذلك. قال المحقق: هذا من عجلة المصنف في الاختصار والنقل، فإنه لم ينقل الحديث المذكور فيما نقله من كلام العز. هذا رأيك ماذا يقصد؟ هو ما زال ينتقد الأول، كلامه على الأول، هو ما ليس كلامه على العز. يعني لما قال قال فإن هذا من عجلة المصنف في الاختصار، فإنه لم ينقل الحديث المذكور فيما نقله من كلام العز. يعني كان العز بن عبد السلام لم يذكر هذا. على كل هو قصد الذي استدل به هو ابن خير، محمد بن خير الأموي هو الذي استدل بالحديث، والانتقاد هو عليه وليس على العز. الله أعلم. يعني لعل كلمة قال زادت، لعلها من كلام السيوطي نفسه هو الذي انتقد بقوله: واستدلاله على المعنى بالحديث المذكور أعجب وأعجب. طيب، هل عزى كلام العز بن عبد السلام إلى مكان؟ في جواب سؤال كتبه إلى أبو محمد. طيب، انظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.